بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصغوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.
الحمد لله الذي أكرمنا بأنوار القرآن لنستوضح السير إليه على هدى وبيان ولنكون على معرفة بما ينبغي أن نتعامل به مع الحادثات في هذه الأكوان، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم يبعثون. أما بعد، فإننا في تأملنا للقصص الحق، حيث يقص الحق علينا سبحانه وتعالى الأخبار وهو أصدق القائلين جل جلاله، مررنا على ما قال جل جلاله حاكيا عن عبده الخليل سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم وابن إسماعيل، إذ يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فقد سبق أن قال الخليل: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فمن هنا قال: ومن ذريتنا، أي أن بعض الذرية ظالمين كما ذكر الحق تبارك وتعالى، فليسوا من أهل هذا الوصف، ولكن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وذكرنا الاعتناء بشأن الذرية على وجه استقامتهم أو من حيثية انتهاجهم في المنهج الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا خير ما اعتنى به المؤمن العاقل في شأن الذرية. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا جمع منسك، وهو مكان أو فعل العبادة، وجعلت أعمال الحج مناسك كما قال رسول الله: خذوا عني مناسككم، لارتباطها المباشر بعبادة الله عز وجل وقصده بها. قالوا: وأرنا مناسكنا. أرنا يأتي بمعاني: أرنا مناسكنا بمعنى علمنا ووضح لنا وبين لنا كما أكرمتنا بتجديد بناء هذا البيت وإقامته، فعلمنا كيف نعبدك بطوافه وشأنه وما تعلق به من أعمال الحج والعمرة. وأرنا مناسكنا، ويأتي أيضاً بمعنى الإراءة، أي اجعلنا نرى قيام المناسك تامة فنبلغ ذلك وندرك ذلك تماما. وأرنا مناسكنا، فاجعلنا ممن يدرك كما أدركنا بناء البيت، يدرك أيضا وفادة الناس لهذا البيت، قيام الناس بالأعمال التي شرعتها فيما يتعلق بهذا البيت العتيق الحرام المكرم. وأرنا مناسكنا، وفيه الرغب إلى الله تبارك وتعالى أن يبلغ الله الإنسان ما قصد له من الخير وما أراده، فكثيرا ما يكون من قصد الخير ثم يختطف الإنسان بأجله قبل أن يتم ما أراد من قصد الخير. ولكن وأرنا مناسكنا، مد في آجالنا حتى نقوم بالأمر كما أحببت ونرى قيام الناس أيضا به. فكذلك يتعلق طمع المؤمن بأن يحقق الله على يده في هذا العالم، في هذه الدنيا، في هذه الحياة أمور الخير التي نواها وأحبها وأرادها لأجل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أن المؤمن يقيم حياته لأجل الله، ويصح قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جل جلاله. فهو إذن لا يريد الحياة لمجرد العيش ولا لمجرد البقاء في الدنيا، ولكن لأجل أن يحسن القيام بعبادة الذي خلق الموت والحياة جل جلاله، لأنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. فتكون أمنيات المؤمنين منوطة بأن يحسنوا العمل ما داموا في هذه الحياة وما دامت الفرصة قائمة لهم. فلهذا يأتي من أثر دعوة وأرنا مناسكنا ما تعلق قلوب المؤمنين بأن يحققوا في الأعمار المرادة من طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته والخلاف عنه على ظهر الأرض. فلا يتمنى المؤمن الحياة لمجرد المعيشة في الحياة، ولا ليأكل ولا ليشرب ولا لشيء من المقاصد الأخرى، ولكن يحب أن يمتد له العمر في مرضات بارئه وفي القيام بتحقيق العبودية له جل جلاله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي هذا ملازمة المؤمن للتوبة في مختلف أحواله، وهذا دعاء عباد عاملين بأمر الله تبارك وتعالى منفذين لما أمرهم به الحق وكلفهم به، يقولون وتب علينا. وفيه أيضا أن التوبة لا تتحقق من العبد حتى يسبق أن يتوب الله عليه، كما قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا. أي إذا أراد برحمته وكرمه أن يغفر لك ويتجاوز عنك ألهم قلبك التوبة فأبت إليه وقلعت عن الذنب وعن المعصية وعن المخالفة لأمره تبارك وتعالى وقمت بأمره كما يحب. وتوب علينا، وفي هذا تعلق الأصفياء بالتوبة، وأن شان التوبة مستمر حتى مع الأكابر، حتى مع المعصومين من أهل النبوة هم أيضا يستمرون في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فكيف يستغني عن التوبة من سواهم من ليس بمعصوم؟ إذن فليس للتوبة نهاية، ولم يزل ترقي المؤمن من مقام إلى أعلى يقتضي التوبة مما كان فيه إلى الحال الذي وصل إليه، ثم إنه فوق ذلك الحال حال، فيحتاج أن يصدق مع الله فيرتفع، فتستمر التوبة أيضا، ولها معاني كثيرة واسعة. ولأن الإنسان ما يخلو من خطأ ومن زلل ومن هفوات، لذلك وجب كثرة التوبة وتجديد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وحسبنا أن المعصومين من الأنبياء يطلبون التوبة، ويأتي سيد الأنبياء فيقول إني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة، في رواية 70 مرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتب علينا إنك أنت التواب، كثير التوبة على عبادك، تحب التوبة من عبادك، إن الله يحب التوابين جل جلاله وتعالى في علاه. إنك أنت التواب، واسم فعال بمعنى الكثرة والمبالغة، فرق بين التائب والتواب. التواب كثير التوبة، فإنك أنت التواب أي كثير التوبة على عبادك، كثير الجود عليهم بالمغفرة. إنك أنت التواب الرحيم، الواسع الرحمة في العباد المقتضية لأن توفقهم للتوبة أولا ثم تقبلها منهم ثانيا. قال جل جلاله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم تثيبهم عليها، ثم تأتي إلى ما صدر من سيئاتهم فتمحوها وتبدلها بفضلك إلى حسنات، كما قال إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا كان الأمر كذلك فما أجدرنا أن نلاحظ أحوالنا مع التوبة حتى ترسخ منا الأقدام لنكون من التوابين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. وإن تصور الإنسان كماله في نفسه وخلوه من التقصير والهفوات هو في حد ذاته زلل كبير وخطأ عظيم يحتاج أن يتوب إلى الله تعالى منه، فإنه كلما انفتحت بصيرته واتسعت مداركه أدرك أن أخطأه كثيرة وأن تقصيراته كبيرة وأن هفواته متوالية ومتتابعة. لأجل ذلك كله وجب أن نراقب أنفسنا مع هذه التوبة التي لا ينفك عن الحاجة إليها أحد ولو كان معصوما، فكيف بغير المعصومين؟ إذن فلابد أن نصحح شأننا مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونطلب الاتصال بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشابهته حتى يصل الواحد منا إلى تحقيق التوبة في اليوم 70 مرة إلى 100 مرة، فيكون من النقص الذي عندنا أن أحدنا يخطر على باله التوبة في اليوم والليلة ثم يريد التحقق بها مرة أو مرتين أو 3. أين هذا من 70؟ أين هذا من 100 مرة؟ بذلك نعرف قصورنا في الاتباع لسيد التوابين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني أهل الدرجات العلى، أهل البذل والجهد وتحمل المشقة اتبعوه في ساعة العسرة، قال تاب الله عليه. هؤلاء تاب الله عليه، وكان المقتضى أن يقول هؤلاء أهل الدرجات العلى أنا أثيبهم الثواب العظيم وإنما يتوب العصاة، لكن قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما زكاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم، ثم تاب عليهم إنه هو إنه بهم رؤوف الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه، إنه بهم رؤوف الرحيم، وكلما رأف بك أكثر ورحمك أكثر فتح لك باب التوبة أكثر، فصرت توابا إلى الله تبارك وتعالى، تستشعر النقص في العبادة وفي الطاعة فتتوب إلى الله من النقائص التي صاحبت عبادتك وطاعتك، فضلا عما ليس بعبادة وما ليس بطاعة، فأنت تائب حتى وسط الطاعة وحتى وسط الحسنات مما يلحقها ومما يتصل بها ومما يقارنها من النقائص من هفوات من عدم الكمال في أدائها، فبذلك تعلم حاجتك للتوبة في عين الطاعة، فكيف لا تتوب من المعصية والعياذ بالله من الذنوب والمعاصي والإصرار عليها، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعد ذلك جاء الدعاء في أمر المستقبل أيضا بشان البعثة بشان الرسالة، لأن مناط صلاح الخلق وهدايتهم بوجود الرسل، وجود الرسل ووجود الأنبياء الذين ائتمنهم الله على تبليغ الخلق وعلى هداية الخلق، فلا بد من وجودهم حتى يهتدي الناس حتى يستقيم الناس. إذن فلا يمكن أن يستقل بصلاح الناس وأحوالهم مجرد عقولهم ولا مجرد أفكارهم، بل لابد من نور من الله يهتدون به ويستقيمون. هؤلاء الأنبياء قد سمعنا دعاهم في قبلهم وأرنا مناسكنا، فهو من جملة معانيها علمنا هذه المناسك كيف نقوم بها وكيف نؤديها، فهم محتاجون إلى أن يعلمهم الله، فكذلك جميع العباد محتاجون إلى تعليم الله، وإنما يكون عبر الأنبياء الذين يأتمنهم الله سبحانه وتعالى على الرسالات فيبلغون العبادة رسالة ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، ولهذا قالوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكان المقصود في هذه الدعوة والاستجابة لهذه الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بعث منهم، فإنه لم يبعث من ذرية إسماعيل نبيا ورسولا إلا سيدنا المصطفى محمد، وقد كثر الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، أما إسماعيل هذا فإنما كثر في فإنما كان سيد الأنبياء من ذريته صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا ما الحظ يقول فيه بعض أهل الذوق إن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء من ذرية إسحاق، ولكن لما كانت التضحية في جانب إسماعيل أكبر من التضحية بالنسبة للخليل من التضحية في جانب إسحاق، جعل الله من نتيجة ذلك أن يكون سيد الأنبياء وإمامهم أفضلهم من ذرية إسماعيل، لأنه ضحى في جانبه الخليل أكثر، هو الذي تركه في الصحراء وتركه في ذلك العراء بلا زاد ولا ماء، وهو الذي أمر بذبحه بعد ذلك فتله للجبين كما حكى الله تبارك وتعالى. فلما كانت التضحية في جانبه أكثر كانت النتيجة أن يكون النبي الأعظم من ذرية هذا، لأن كلما ضحى الإنسان من أجل الله كان محفوظا جزاؤه في الحياة قبل الآخرة وكانت المثوبة من الله تبارك وتعالى. وهكذا فاز أهل البذل من أجل الله وأهل التضحية في سبيل الله بعظيم الآثار. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يقرأها ويبينها ويعلمهم الكتاب والحكمة، يبين لهم أخبار الكتاب العزيز والوحي الذي تنزل عليه وما تؤتيه من الحكمة التي هي السنة الشريفة، ويزكيهم معنى يطهرهم عن أدناسهم عن أرجاسهم عما يعرض للإنسان فيزيغه عما يعرض للإنسان فيقطعه عن سبيل الرقي، ويزكيهم يطهر نفوسهم ويستل منها ذميم صفاتها ويرسخ فيها حميد الصفات، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم الذي لا تحتاج إلى أحد، أنت العزيز، وإنما الخلق محتاجون إليك، فأكرمهم بالرسول المبين للآيات المعلم، وأكرمهم بالرسول المزكي الذي يطهرهم ويزكيهم. ولقد ائتمن الله على التزكية خير البرية صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله ممن تزكى به وسار في دربه ودخل في دائرته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته ولا قلوبنا بمحبته واحشرنا في زمرته، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل عليه وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. قد قصها الرحمن في محكم التبيان، ليثبت الإيمان وننهج الإحسان، فصغوا لها دمعان. يا أيها الثقلان، يا أيها الثقلان.